أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا، الصلاة والصوم والزكاة والحج والقمص والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراءة من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا 55 في درسنا 55 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل لداود عليه السلام، الرسول الكريم يقول قال الله عز وجل لداود عليه السلام: أحبني وحببني إلى خلقي، أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب نعم أنا أحبك. قال يا ربي نعم أنا أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال داود: يا ربي نعم أنا أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكر أيادي عندهم، أي نعمي. قال الله تعالى: اذكر أيادي عندهم، يعني نعمي. وأما بنعمة ربك فحدث. قال: اذكر أيادي، أي نعمي عندهم، فإنك إذا ذكرت ذلك لهم أحبوني، فإنك إذا ذكرت ذلك لهم أحبوني. وسأل أعرابي، سأل أعرابي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن درجات المحبين، مناجات 15 من ضمن المناجات مناجات المحبين، فهناك درجات للمحبين. فهذا الأعرابي يسأل أمير المؤمنين عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة. يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن درجات المحبين ما هي؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدنى درجاتهم من استصغر طاعته، أدنى درجاتهم من استصغر طاعته واستعظم ذنبه، واستعظم ذنبه، استعظم أي استكبر، كان ذنبه كبيرا. قال: أدنى درجاتهم من استصغر طاعته واستعظم ذنبه، وهو يظن أن ليس في الدارين مأخوذ غيره، وهو يظن أن ليس في الدارين، في دار الدنيا ودار الآخرة، مأخوذ غيره، يعني يتصور أنه أقل الناس في طاعته وعبادته، وأنه أول من سيحاسب يوم القيامة. مو أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو علمت أن الناس كلهم يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا. لاحظ هذه الدرجة أين وصل أمير المؤمنين في هذا الإحساس والتوجه إلى الله. فغشي على الأعرابي، غشي على الأعرابي من قول أمير المؤمنين عليه السلام. فلما أفاق الأعرابي قال: هل درجة أعلى منها؟ هذه الدرجة التي وصفتها لي يا أمير المؤمنين، وهي أنه عليكم السلام ورحمة الله منه. استصغر طاعته، مهما تكون الطاعة يستصغرها، يعتبرها صغيرة، واستعظم ذنبه، فمهما صغر هذا الذنب هو عنده عظيم، وهو يظن أن ليس في الدارين مأخوذ غيره، في دار الدنيا ودار الآخرة. الأعرابي غشي عليه بعدما أفاق الأعرابي يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له هل درجة أعلى منها؟ قال عليه السلام نعم 70 درجة. قال أمير المؤمنين عليه السلام نعم 70 درجة أعلى من هذه الدرجة التي وصفتها لك. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا ربي وددت أن أعلم من تحب من عبادك. يسأل الرسول، يسأل الرسول الكريم، يسأل الله تبارك وتعالى، أريد أن أعرف من هو الذي تحبه من عبادك. يا ربي وددت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه حتى أني أحبه. فقال إذا رأيت عبدي يكثر ذكري، إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له وأنا أحبه. إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له وأنا أحبه. وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته وأنا أبغضته. وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته وأنا أبغضته. ولذلك الإنسان الذي يقبل على الدعاء وقراءة والزيارة غير هذا من التوفيقات، أما الإنسان الذي لا تقبل نفسه على الدعاء فهذا فليلتفت إلى نفسه، لأنه هذه عقوبة قد تكون من الله تبارك وتعالى، وهي سلب حلاوة المناجاة من قلوب. وردت في بعض العلماء أنه العلماء إذا وصلوا مراحل ولكنهم تكبروا وتجبروا وغيرها، الله تبارك وتعالى يسلب حلاوة مناجاته من قلوبهم. المصدر الأخلاق والآداب الإسلامية، الحب في الله، صفحة 574. الأخلاق والآداب الإسلامية، الحب في الله، صفحة 574. الكلام فعلا في الفصل الخامس والأخير من عقائد الإمامية، وهي العقيدة 43. احنا قلنا الفصل الرابع راح يكون عليكم إن شاء الله. العقيدة 43 وهي عقيدتنا في البعث والمعاد. قال المصنف رحمه الله: نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت. هل هناك بعث بعد الموت أو لا؟ نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد، أن هناك عالم آخر في اليوم الموعود به عباده. إذن هناك وعد من الله، والله لا يخلف هذا الوعد، فتكون هناك عالم آخر ودنيا أخرى. ماذا ستكون الثمرة في ذلك العالم؟ سيثيب المطيعين ويعذب العاصين، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا ويعذب العاصين. وهذا أمر على جملته، يعني بالإجمال وليس بالتفصيل، على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة اتفقت عليه الشرائع السماوية والفلاسفة. إذن هناك اتفاق في كل الشرائع السماوية، يعني تعتبر ضرورة دينية، هذا المعاد والبعث يعتبر ضرورة دينية. إذن هناك حياة بعد الموت، هناك عالم آخر، هناك حساب، هناك كتاب، كل صغيرة وكبيرة تحصى مكتوبة. احنا لن نصور المعنى الكتاب، هذا جهاز الذي يسجل كل صغيرة وكبيرة، حتى النفس، حتى الأنفاس بعض الأحيان يسجلها، وحتى الصوت الذي يكون خارج هذا المسجد أيضا يسجل في هذا الجهاز. فلا نتعجب أن كل شيء اليوم بصرك حديث، كل صغيرة وكبيرة ستكون أمام ناظريك. قال: اتفقت عليه الشرائع السماوية والفلاسفة، ولا محيص للمسلم من الاعتراف به، لا مجال للإنكار. عقيدة قرآنية جاء بها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من يعتقد بالله اعتقادا قاطعا بالنسبة للموحدين بغض النظر عن الماديين أو الطبيعيين الذين يقولون أن الطبيعة أوجدتنا أو المادة وغيرها. من يعتقد بالله اعتقادا قاطعا ويعتقد كذلك بمحمد رسولا منه أرسله بالهدى ودين الحق لا بد أن يؤمن بما أخبر به القرآن الكريم من البعث، هناك بعث والثواب، هناك ثواب والعقاب، وهناك جنة وهناك نعيم وهناك نار وهناك جحيم. يقول تبارك وتعالى في سورة الروم آية 16، في سورة الروم آية 16 يقول تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. سورة الروم آية 16. قال: وقد صرح القرآن بذلك وألمح إليه بما يقرب من 1000 آية كريمة. أيضا يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 155، البقرة 155: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يقول علماء التحضير الذين يحضرون الأرواح أنهم سألوا إحدى الأرواح التي حضروها: هل أنكم في سعادة أم في بؤس؟ فأجابت هذه الروح بأن الأرواح هناك مختلفة المراتب، الأرواح في ذلك العالم مختلفة المراتب. وأيضا سئلوا: هل هناك ماء؟ هل هناك شجر؟ هل هناك روضات؟ هل هناك قصور؟ فأجابت هذه الروح أنها موجودة هناك وأجمل من الدنيا، كل شيء في الدنيا موجود بل وأجمل بدرجات، ولكن ليس مما ألفه الإنسان، يعني ليس من هذه الأمور التي نتصورها في هذه الحياة، بل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من الخير والنعيم والجنان، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت من الجحيم والنار والعقاب. نار يغير بعضها على بعض، نار تأكل بعضها البعض، سخرها جبار لغضبه. نستجير بالله. إذن آيات كثيرة تشير إلى ذلك. أيضا في سورة ياسين آية 79 يقول تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وإذا تطرق الشك في ذلك إلى شخص فليس إلا لشك يخالجه في صاحب الرسالة. من يشك في المعاد فإنه يشك في رسول الله، ومن يشك برسول الله فإنه يشك بالقرآن، ومن شك بالقرآن هو شك بالله، وهذا يصل إلى مرحلة الزندقة. صاحب الرسالة أو وجود، يقول فليس إلا لشك يخالجه صاحب الرسالة أو وجود خالق الكائنات أو قدرته، بل ليس إلا لشك يعتريه في أصل الأديان كلها وفي صحة الشرائع جميعها، لأن كل الشرائع أجمعت على أن هناك عالم آخر ودنيا، هناك يعني عالم آخر، هناك ثواب وهناك جنة وهناك عقاب وهناك وهناك وهناك. العقيدة 44 قال: عقيدتنا في المعاد الجسماني. قال: وبعد هذه المقدمة التي قدمناها في العقيدة 43، فالمعاد الجسماني بالخصوص ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي. إذن المعاد الجسماني ضرورة من ضروريات الدين، دل صريح القرآن الكريم عليها يقول تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. القيامة ثلاثة: وإن تعجب فاعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وقوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هناك خلق ثان. وما المعاد الجسماني على إجماله؟ يعني يقول مسألة المعاد الجسماني نتكلم فيها إجمالا. وما المعاد الجسماني على إجماله إلا إعادة الإنسان في يوم البعث. إذن هناك إعادة في يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب، ببدنه بعد الخراب، وإرجاعه إلى هيئته الأولى بعد أن يصبح رميما. ولا يجب الاعتقاد، سيجب أن نعتقد في تفصيلات هذه الأمور أنه نفس الأجساد أم هناك أجسام مثالية الله يخلقها. طبعا هناك تفصيلات كثيرة في هذه العقيدة، هذه العقيدة نتكلم فيها إجمالا، هناك كلام كثير فيها. قال: ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاد الجسماني أكثر من هذه العقيدة على بساطتها التي نادى بها القرآن، وأكثر مما يتبعها من الحساب والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب بمقدار ما جاءت به التفصيلات القرآنية. يعني ما هو الصراط؟ هل هو مادي أم معنوي؟ كيف تكون الجنة؟ ما كيف تكون النار؟ كيفية الحساب؟ كيفية العقاب؟ يقول هذه أمور إحنا يجب علينا أن نعتقد بها إجمالا كما وردت في القرآن، أما تفصيلاته إحنا ما عندنا علم. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: ولا تجب المعرفة على التحقيق. يعني مو واجب أنه أنا أعرف شنو تفصيلات الجنة، شنو تفصيلات الحساب، ما الذي سيكون هناك. ولا تجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق، كالعلم مثلا. هذا السؤال: العلم بأن الأبدان هل تعود بذواتها أو إنما يعود ما يماثلها؟ هذا البدن هل يعود بذواته؟ يعني هذا الإنسان عندما يموت ويموت يتحول إلى ذرات من التراب، وبالتالي إنه قد تزرع شجرة، فهذه الشجرة تتحول بعدها تكون ثمرة فاكهة، يأتي إنسان آخر يأكل الفاكهة فيصير تداخل بين البشر. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا التداخل كيفية تكون، كيفية الفصل إلى آخرها من هذه الإشكالات. قال: وأن الأرواح هل تعدم كالأجساد عندما يموت الإنسان أو تبقى مستمرة؟ يعني يحصل انفصال بين الروح والبدن حتى تتصل بالأبدان عند المعاد. وأن المعاد هل يختص بالإنسان يعني فقط الإنسان، أو يجري كافة ظروف الحيوانات، أم كل الحيوانات سيكون لها معاد؟ وأن عودها بحكم الله دفعي أو تدريجي؟ هذه أسئلة. وإذا لزم الاعتقاد بالجنة والنار لا تلزم معرفة وجودهما الآن؟ يعني هل أن إذا يجب أن نعتقد أن هناك جنة ونار، هل هي الجنة الآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟ هل يوجد نار الآن أو لا يوجد نار؟ لو فقط البرزخ وما يكون في البرزخ، ولا العلم بأنهما في السماء أو في الأرض أو يختلفان؟ وأين وجود الجنة؟ أين وجود النار؟ هل هما في السماء أم في الأرض أم في مكان آخر لا نعقله نحن؟ وكذا إذا وجبت معرفة الميزان لا تجب معرفة أنها ميزان معنوية أو لها كفتان يعني كالميزان الذي نشاهده الآن، ولا تلزم معرفة أن الصراط جسم دقيق كما تصفه بعض الروايات مثل الشعرة يشير عليه الإنسان، لو لا معناها الاستقامة المعنوية. والغرض أنه لا يشترط، يقول المصنف الغرض أنه لا يشترط في تحقيق الإسلام والاعتقاد بالمعاد معرفة أنها من الأجسام، يعني معرفة أنه معرفة تفصيلية، معرفة تفصيلية. نعم، أن تلك العقيدة في البعث والمعاد على بساطتها هي التي جاء بها الدين الإسلامي، فإذا أراد الإنسان أن يتجاوزها إلى تفصيلها يعني يدخل في تفصيلاتها بأكثر مما جاء في القرآن، بأكثر مما جاء في القرآن ليقنع نفسه دفعا للشبه التي يثيرها الباحثون والمشككون بالتماس البرهان العقلي أو التجربة الحسية، فإنه إنما يجني على نفسه ويقع في مشكلات ومنازعات لا نهاية لها، وليس في الدين ما يدعو إلى مثل هذه التفصيلات التي حشدت بها كتب المتكلمين والمتفلسفين، ولا ضرورة دينية ولا اجتماعية ولا سياسية تدعو إلى أمثال هاتيك المشاحنات والمقالات، المقالات المشحونة وصارت فتن. هل أن القرآن مخلوق أو قديم؟ غير مخلوق. هذه فتنة خلق القرآن، سفكت فيها الدماء، آلاف ذهبت فيها. هل أن الجنة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ في تلك العصور أثيرت مثل هكذا فتن. يقول لا حاجة ولا ضرورة إلى الدخول في تفصيلاتها والمقالات المشحونة بها الكتب عبثا، والتي استنفدت كثير من جهود المجادلين وأوقاتهم وتفكيرهم بلا فائدة. وهذا يجي واحد يألف كتاب إنه ما هو اسم الكلب الذي دخل مع أصحاب الكهف، يجي يألف كتاب، ما خدع إنه تألف كتاب شو اسم هذا الكلب، هل اسمه كذا أو اسمه كذا، وماذا كان يأكل أو غيره، ما هو داعي لهذا المعنى، هذا ما يقدمنا ولا يأخرنا إذا ما عرفنا. والشبه والشكوك التي تثار حول تلك التفصيلات يكفي في ردها، يقول يكفي قناعتنا بقصور الإنسان عن إدراك هذه الأمور الغائبة عنا والخارجة عن أفقنا ومحيط وجودنا والمرتفعة فوق مستوانا الأرضي. إذن هذه أمور كلها فوق مستوانا. القرآن الحكيم، القرآن الكريم أشار إلى غموض هذا المخلوق، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في سورة الإسراء آية 85. إذن هناك نحن علمنا محدود، مع علمنا بأن الله تعالى العالم القادر أخبرنا عن تحقيق المعاد ووقوع البعث وعلوم الإنسان وتجريباته وأبحاثه، يستحيل أن تتناول شيئا لا يعرفه ولا يقع تحت تجربته. يعني الأمور اللي الغير الحسية احنا ما ندركها، الأمور الغير الحسية التي لا نحسها وندركها بحواسنا كالنظر والسمع وإلى آخره واللمس لا نتعقلها، فلذلك يجب علينا أن نتعبد بها ما دام نجت عن طريق القرآن وأمة أهل البيت ورسول الله وأمة أهل البيت، نتعبد بها واختياره إلا بعد موته وانتقاله من هذا العالم. إضافة لأنه ماكو واحد مات ورجع، فلذلك نحن وأخبرنا عن هذه الأمور تفصيليا. نعم أئمة أهل البيت أخبر سلوني قبل أن تفقدون، لا يقولها بعدي إلا مدع إلا كذاب إلا من هذا العالم، عالم الحس والتجربة والبحث، فكيف ينتظر منه أن يحكم باستقلال تفكيره وتجربته؟ يعني هذا الإنسان يحكم ويجي يفسر هذه الأمور بنفي هذا الشيء أو إثباته، فضلا عن أن يتناول تفاصيله وخصوصياته، إلا إذا اعتمد على التكهن والتخمين أو على الاستبعاد. أني أستبعد هذا الأمر، أني ذوقي ميل لهذا الشيء والاستغراب، كما هو في طبيعة خيال الإنسان أن يستغرب كل ما لم يألفه ولم يتناوله علمه وحسه. يعني هذا جهاز الموبايل مثلا في قبل 100 سنة إذا واحد يقول له أنت تجلس في هذا المكان تتحدث مع شخص بالسويد أو بأمريكا يستبعد هذا الأمر أو لا يصدقه، أو أن الروايات الكثيرة مثلا قالت أن الإمام الحجة سلام الله عليه عندما يظهر يخطر وكل العالم يسمعه بجميع لغاتهم وكلهم يرونه. يجب علماء بعض يعني بعض المحققين يقول يعني في ذلك العالم أن الله يمد أبصار الناس، فعند الشخص الذي يقف في أمريكا مثلا يرى الإمام ويخطر في مسجد الكوفة، وبعضهم يقول إن في ذلك العالم ستكتشف لغات معينة. بعدين إجا هذا الستلايت وضح لنا الصورة أنه أي شخص الآن شوف صورة وصوت وباللغة وبلغتك التي أنت تتكلم بها. إذن قال أن يستغرب كل ما لم يألفه ولم يتناوله علمه وحسه، كالقائل المندفع بجهله لاستغراب البعث والمعاد. هذا يستغرب، من يحيي العظام وهي رميم؟ ولا سند لهذا الاستغراب إلا أنه لم ير ميتا رميما وقد أعيدت له الحياة من جديد، ولكنه ينسى هذا المستغرب كيف خلقت ذاته لأول مرة، ونسى خلق الأول، ولقد كان عدما وأجزاء بدنه كانت رميما تألفت من الأرض وما حملت ومن الفضاء وما حوى من هنا وهنا حتى صار بشرا سويا ذا عقل وبيان. يقول تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يجادلنا يخاصمنا ويجادلنا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يقال لمثل هذا القائل الذي نسي خلق نفسه: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقال له: إنك بعد أن تعترف بخالق الكائنات وقدرته، وتعترف بالرسول وما أخبر به، ومع قصور علمك حتى عن إدراك سر خلق ذاتك وسر تكوينك، والإنسان عاجز عن فهم نفسه وإدراك نفسه، وكيف كان نموك وانتقالك من نطفة لا شعور لها ولا إرادة، يعني انتقال من الحيوانات المنوية، أو من الذي يوجد الحيوان المنوي؟ هرمون على ما في بالي هرمون تستيرون أو كذا يشبه الاسم، أنه هو الذي يوجد هذه الحيوانات المنوية، ولكن العلماء عجزوا عن 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 فهم أو العلم من الذي أوجد هذا الهرمون. إذن كيف توجد وكيف يصير التلقيح مع البويضة؟ كيف أن هذه الحيوانات المنوية تهجم باتجاه البويضة كما تهجم الجيوش باتجاه القلعة؟ كل من يصطدم بهذه البويضة يموت إلا حيوان منوي واحد يخترق هذه البويضة، ثم بعدها يحصل التلقيح فيكون جنين إلى آخره. هذه هو نحن عاجزين عن إدراكها. قال: من نطفة لا شعور لها ولا إرادة ولا عقل إلى مراحل متصاعدة مؤتلفا من ذرات متباعدة، لبلغ بشرا سويا عاقلا مدبرا ذا شعور وإحساس. يقال له هذا، يقال له بعد هذا: كيف تستغرب أن تعود لك الحياة من جديد بعد أن تصبح رميما، وأنت بذلك تحاول أن تتطاول إلى معرفة ما لا قبل لتجاربك وعلومك بكشفه؟ إذن الإنسان في سفر، الإنسان في سفر طويل، وهذا السفر في عدة مراحل، يعني يسافر جسمه من الأرض بعد أن كان من ذرات التراب، يسافر ثم يتحول إلى نبات، ثم بعدها يأكله أو يتحول إلى الحيوانية، بعدها ينعقد فيكون نطفة. هذا سفر أول. سفر ثاني، يسافر إلى الرحم، ينتقل إلى الرحم في تلك الأجواء المعينة التي لا يوجد مثلها أجواء، يعني لا هذه النطفة وغيرها لا نستطيع أن نكون جنين في الخارج، ينمو بحيث هذه الأجواء الموجودة في الرحم أجواء خاصة. يسافر إلى الرحم فبعدها يكون علقة، ثم بعدها يكون مضغة، ثم بعدها يكون لحم وعظام، ثم يكون خلق سوي، يعني تلجه الروح في الأربعة أشهر فيكون خلق سوي، ثم بعدها يعيش، يسافر إما إلى الدنيا، يجي للدنيا فيعيش في هذه الدنيا فترة طويلة، ثم يعني يكون وليد، ثم بعدها طفل، ثم بعدها شاب، ثم بعدها كهل، ثم بعدها هرم يهرم، ثم بعدها يسافر سفر جديد أيضا إلى الأرض، فيرجع إلى الأرض التي جاء منها، فيبقى مدة، بعدها يتحول إلى التراب، بعدها يصير يرجع إلى نفس الصورة التي وجد فيها. هذا سفر الجسم. لكن سفر الروح شنو؟ سفر الروح، الروح أيضا سفرها عندما هل تفارق الجسد أو تعدم؟ الروح لا تعدم، يعني الموت ليس إعداما للروح، ليس إعداما للروح، وإنما تبقى هذه الروح، إذن تتحول إلى عالم آخر، وهي كانت مخلوقة سابقا قبل أن تلج الجسد، كانت في عالم الذر، أرواحنا كانت مخلوقة في عالم الذر، وبالفطرة أخذت منا ولاية أمير المؤمنين والعبودية لله، كلها كانت ثم وجدت في هذا الإنسان، ثم بعدها ترجع إلى ذلك العالم، فإما أن تكون معذبة أو تكون منعمة، معذبة إذا أحسنت، ومنعمة عفوا إذا أحسنت، ومعذبة إذا كانت مسيئة. يقال له: لا سبيل حينئذ إلا أن تذعن صاغرا للاعتراف بهذه الحقيقة التي أخبر عنها مدبر الكائنات العالم القدير وخالقك من العدم والرميم، وكل محاولة لكشف، التفت لهذه الكلية، وكل محاولة لكشف ما لا يمكن كشفه ولا يتناول علمك ولا يتناوله علمك فهي محاولة باطلة، وضرب في التيه، يعني تيه الإنسان، وفتح للعيون في الظلام الحالك، يعني يقول في هذه المسألة مثل الإنسان اللي الدنيا ظلمة ويفتح عيونه، لو يفتح عيونه بكل قواه لكنه لا يرى شيء، ظلمة هي ظلمة، لابد من وجود النور، فهذا المثل أيضا اللي يريد يغوص في ذلك العالم ومعرفة ذلك العالم إلا عن طريق أهل البيت عليهم السلام، كالذي يفتح عينيه في السواد الحالك، أن الإنسان مع ما بلغ من معرفة في هذه السنين الأخيرة فاكتشف الكهرباء والرادار واستخدم الذرة إلى أمثال هذه الاكتشافات التي لو حدث عنها في السنين الخوالي سابقا يعني لعدها من أول المستحيلات ومن مواضع التندر والسخرية، أنه مع كل ذلك لم يستطع كشف حقيقة الكهرباء ولا سر الذرة بل حتى حقيقة إحدى خواصهما وأحد أوصافهما، فكيف يطمع أن يعرف سر الخلقة والتكوين ثم يترقى فيريد أن يعرف سر المعاد والبعث؟ إذن هذه العقيدة نحاول أن نذكر بعض الأدلة العقلية على عقيدتنا في المعاد الجسماني. ما المقصود بالمعاد لغة واصطلاحا؟ ما المقصود بالمعاد لغة واصطلاحا؟ المعاد معناه الرجوع. المعاد في اللغة وفي الاصطلاح معناه الرجوع، يعني هو زمان، زمان عود الأرواح إلى أبدانها التي تعلقت بها، يعني مو يحصل انفصال بعد الموت بين البدن والروح. متى ترجع الروح إلى البدن؟ في المعاد. ترجع هذا الروح إلى البدن في المعاد. إذن هو زمان عود الأرواح إلى أبدانها التي كانت متعلقة بها في الحياة الدنيا، وزمن العود هو يوم القيامة. زمن العود هو يوم القيامة، يوم يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد فيدخل المطيع إلى الجنة، جنة أبدية، ويدخل العاصي إلى النار، نار أبدية. نعم هذا في الذين يعني البعض يعني بعضهم يستحقون العقاب، يعني بعض الناس يعاقب نتيجة أفعاله ومعاصيه في الدنيا، والبعض الآخر يعاقب في البرزخ، والبعض الآخر لا يعاقب في جهنم، ولذلك بعد أن تخلص فترة محكوميتهم في جهنم يدخلون الجنة فيغسلون في ماء عين الحيوان أو هكذا تعبر عنه الروايات، وحتى ولكنهم يعرفون عند أهل الجنة بالجهنميون. يعني أكو بعض الناس ذنوبه كثيرة، أكو واحد الله يبتليه في الدنيا فيروح بالبرزخ مرتاح، في العالم الآخر مرتاح، أكو واحد لا في الدنيا ما تخلص ذنوبه، في البرزخ تكون نار، ويكون برزخه نار وليس روضة من رياض الجنة بالنسبة للمؤمن. بعضهم حتى بالبرزخ محكوميته ما تخلص، ينتقل للعالم الآخر في جهنم يعذبه الله، وبعد فترة محكوميته قد تكون تصل إلى مئات السنين، إذا خلصت محكوميته ونالته الشفاعة إذا كان من المؤمنين ذيك الساعة يطلع، يأتون وجوههم سود فيغسلون بعدها، ولكنهم يعرفون عند أهل الجنة بالجهنميون. إذن هذا كله بناء على أنه بقاء الروح وانفكاكها عن البدن بعد الموت، يعني أن البدن عندما يموت الإنسان تنفك الروح عن البدن، وهذا الروح عندما تخرج من البدن ترى خروجها هذه هي سكرات الموت. سكرات الموت يعني ليس خروجها بالهين، أما بالنسبة للمؤمن الموالي فتخرج روحه كما تخرج الشعرة من العجين بولاية أمير المؤمنين. يقول أمير المؤمنين أن اللهم صل على محمد وعلى أن علي بن أبي طالب لآنس بالموت من الطفل بثدي أمه، وهكذا يكون المؤمن الموالي. أما غير الموالي فقد ما هو مرتبط بالدنيا راح يكون آلامه، راح تكون آلامه، يعني كأنه جزء هنا مرتبط مثلا بعشرات الخيوط، مثلا يقطع مرتبط بزوجته فيقال له اترك زوجته، زوجته هذا شلون يتركها إذا هو متعلق بها؟ فهذا الترك معناه ألم. اترك أولادك، اترك بيتك، اترك عمارتك، اترك سيارتك، اترك 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 اترك، فكل ما كان هناك تعلق بهذه الأمور بالدنيا فتجد آلامه تزداد عليه في مسألة الموت وقبض الروح. أما بالنسبة للإنسان الذي زهد في هذه الحياة الدنيا وكل شيء قربة لله تعالى وحول عمله للعالم الآخر فإنه لا تحصل عنده هذه الآلام. إذن لا تبطل الروح، أي لا تنعدم الروح بعد الموت، هناك روح، بل هذه الروح تبقى إما منعمة إذا كانت محسنة وإما معذبة إن كانت مسيئة، وهذا الدور للروح يسمى البرزخ، هذا الدور للروح يسمى البرزخ. هسه يجي السؤال، ما هي الأدلة العقلية التي ذكرها الفلاسفة المسلمون والمتكلمون على إثبات المعاد. ما هي الأدلة العقلية؟ سنذكر أربعة أدلة وراح أحاول أنه أختصر لأن الوقت أدركنا. الأدلة العقلية على المعاد: الدليل الأول الإمكان، الدليل الثاني الحكمة، الدليل الثالث العدالة، الدليل الرابع الوفاء بالوعد والوعيد. الوفاء بالوعد والوعيد، الإمكان، الحكمة، العدالة، الوفاء بالوعد والوعيد. أرجو المعذرة راح أتكلم بصورة سريعة اختصار يعني مسألة الوقت. بالنسبة للإمكان نقول المعاد ممكن عقلا، المعاد ممكن عقلا، لأن العقل لا يفرق بين المتساويين. يعني العقل عندما يقال له هاي اثنين وهذا اثنين، اثنين في اثنين جيد، يقول أربعة. نقول له هذه أيضا في الجهة الثانية هاي اثنين وهاي اثنين، اثنين في اثنين جيد، يقول أربعة. إذن العقل لا يفرق بين المتساويين. وحيث أن يوم المعاد هو يوم مماثل لعالمنا هذا، هذا العالم مماثل لعالم المعاد، وهذا العالم ممكن الوجود كما نراه ونحسه، وحكم المثلين عند العقل واحد. إذن فلما كان هذا العالم ممكنا وجب الحكم على العالم الآخر بالإمكان، وأنه يوجد عالم آخر وهو ممكنون. واضح المعنى إن شاء الله؟ أقرب لك مثال حسي. مثلا شخص يبني بيت، إذا أوجد الباني بيتا فإنه ممكن أن يوجد بيت آخر. واضح المعنى إن شاء الله؟ فالله الذي أوجد هذا العالم إذن ممكن أن يوجد عالما آخر، بل بالعكس أن العالم الآخر يكون أسهل في التعقل من العالم الأول، لأن العالم الأول أوجد من العدم، بينما العالم الثاني قد يوجد من العدم وقد يوجد من شيء وهو هذا عالمنا. ولذلك يشير الله تبارك وتعالى في سورة ياسين آية 82 إلى هذا المعنى، أي دليل الإمكان. يقول تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. سورة ياسين 82. الدليل الثاني دليل الحكمة، بما أنه سبحانه وتعالى حكيم، دليل الحكمة بما أنه سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يفعل العبث والسفه، لأن فعل العبث والسفه قبيح، بل يستحيل صدوره من الله تبارك وتعالى. ومن خلال ذلك نعلم أن الله عندما خلق هذا العالم لم يخلقه سفها ولم يخلقه عبثا، بل هناك غايات وأهداف، هناك غايات وأهداف، وهذه الغايات والأهداف ليست الدنيا، ليست الدنيا فقط، التي هذه الدنيا المؤلمة لا راحة في الدنيا، يقول أمير المؤمنين، التي أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بالتكليف وفي يعيش فيها مع قساوتها مع مرارتها مع تلقي الصعاب مع تلقي المهالك. إذن فلا بد أن يعوضه الله تبارك وتعالى، فأين التعويض؟ إذا نقول فيها الدنيا، هي الدنيا دار قساوة وألم ومرارة وحزن وآلام. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن هذه النعم التي تبارك وتعالى سيعوض الإنسان بها لا بد أن تكون في عالم آخر وحياة أخرى، فهذا دليل على المعاد. وغير هذا العالم، هذا العالم يعتبر أنبوب اختبار، هذا العالم يعتبر تمشيص للعباد، هذا العالم يعتبر حلبة سباق لتحصيل الكمالات الروحية والنفسية. بقدر هذه الكمالات التي يحصل عليها الإنسان سيوفق إلى أن تكون درجته في الجنة، يعني ماذا ستكون درجته في الجنة. يشير إلى دليل الحكمة وعدم العبثية في أفعال الله تعالى قوله تعالى في سورة المؤمنون آية 116، سورة المؤمنون آية 116 وسورة الدخان آية 41. سورة المؤمنون 116 يقول تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا دليل على أنه يوجد عالم وتوجد رجعة ويوجد حساب ويوجد ثواب، مقتضى الحكمة الإلهية، مقتضى الحكمة الإلهية. وإلا ماذا فعل الإمام الحسين لكي لا يحصل على الثواب؟ أو ماذا فعل أئمة أهل البيت لكي يقضون أعمارهم في السجون والتشريد؟ أو ماذا فعل شيعة أهل البيت عليهم السلام؟ إذن لا بد من وجود عالم يتنعمون فيه. وأيضا في سورة الدخان آية 39 قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما بينهما لاعبين. نعم، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو العدالة. الدليل الثالث هو العدالة، أن الله تعالى متصف بالعدل. الدليل الثالث العدالة على المعاد، دليل العدالة على أن هناك معاد، أن الله تبارك وتعالى متصف بالعدل. معنى كونه عادلا يعني يقتضي هذا عدم اتصافه بالظلم. الله لا يكون ظالم، لأن العدل معناه هو إعطاء كل ذي حق حقه. مقتضى العدل أن ينتصف، أن ينتصف الله للمظلوم من الظالم، يأخذ حق المظلوم من الظالم ولا يسوي بينهما، لا يتساوى الظالم والمظلوم، ولا يقدم الظالم على المظلوم لأنه خلاف العدل. يجي السؤال، يعني نقول لو لم يكن للإنسان معاد لزم التسوية بين الظالم والمظلوم، بل يكون الظالم أفضل من المظلوم في هذه الدنيا. فقطعا أن هناك معاد وأن هناك عدل إلهي، يعني في الدنيا إذا لم يوجد المعاد يلزم إقدار الظالم على المظلوم، ولزم الإخلال، يحصل انتقام، وتحصل في هذه الدنيا فوضى. إذن الله تبارك وتعالى منزه عن هذا الأمر. إذن المعاد ثابت للإنسان بمقتضى العدل الإلهي، هناك معاد لكي يجزي كل إنسان بما يستحقه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الدليل الرابع على المعاد هو الوفاء بالوعد والوعيد. الوفاء بالوعد والوعيد مفاد شنو معنى هذا الدليل؟ أنه سبحانه وتعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده. لأن الخلف، إذا نقول معنى الخلف الوعد منين ناشئ؟ خلف الوعد إما أن يكون ناشئ عن النقص، ناشئ عن النقص والله تبارك وتعالى لا نقص فيه، أو لا، خلف الوعد ناشئ عن الاضطرار أو الضرورة. أنا وعدتك بوعد معين ما وفيت لك بهذا الوعد، حصل عندي أمر طارئ، حصلت عندي ضرورة، إذن هناك ضرورة. هذا المعنى لا مورده أو لا نتعقله في 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 حق الله تبارك وتعالى. فلا نتعقل النقص ولا نتعقل الاضطرار أو الضرورة، لأن الله تبارك وتعالى لا تضطره ضرورة. لذا الله تبارك وتعالى سيأتي بوعده، سيأتي بوعده تبارك وتعالى. يقول هذا دليل على الوفاء بالوعد والوعيد. الدليل النقلي عليه سورة الحج آية 48. سورة الحج آية 48 يقول تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن فعليه أن الله تبارك وتعالى وعد بالثواب، وعد بالعقاب، وعد بالجنة، وعد بالنار. كل ما وعد الله به هو آت، لا يخلفه تعالى. الجنة موجودة، النار موجود، الثواب موجود، العقاب موجود، كل شيء حتمي ولا خلف في هذا الوعد. قال المصنف: نعم، ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالإسلام أن يتجنب عن متابعة الهوى، وأن يشغل فيما يصلح أمر آخرته ودنياه، وفيما يرفع قدره عند الله، وأن يتفكر فيما يستعين به على نفسه، وفيما يستقبله بعد الموت من شدائد القبر والحساب بعد الحضور بين يدي الملك العلام، وأن يتقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منهما شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخواني، بس في ختام هذا الدرس، احنا هذا درسنا 55، ختام عقائد الإمامية. أولا أنا أعتذر إذا كان هناك تقصير في طرح المادة العقائدية. يشهد الله أنه لم أقصد من طرح هذه الدروس إلا خدمة طلبة الحوزة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، فإذا كنت موفق فهي غاية المقصود، وإلا فإن جهلي بما وقعت فيه من أخطاء جهل بسيط وليس جهل مركب. والبركة إن شاء الله فيكم. وكما قيل: على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا. وأيضا يقول الشاعر: إن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. أيضا لا يفوتني في ختام هذه الدروس أن أقدم الشكر الجزيل إلى أخوان العاملين في هذه المؤسسة الشريفة، مؤسسة الإمام الحكيم قدس سره الشريف للعلوم الإسلامية، وأسأل الله أن يوفقهم لخدمة المذهب ونصرة الدين. وهذا الجهد المتواضع في هذه الدروس 55 أهديه إلى سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء، وإلى الأئمة المعصومين لا سيما سيدي ومولاي إمام العصر والزمان الحجة ابن الحسن سلام الله عليه وروحي له الفداء. آخر الكلام نهدي ثواب سورة الفاتحة إلى جميع العلماء لا سيما فقيه عصره المرجع الكبير السيد محسن الحكيم قدس سره الشريف، وإلى العالم الكبير مؤلف هذا الكتاب الشريف عقائد الإمامية الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره الشريف، معه الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.